بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الصحابة رضي الله عنهم هم صدارة هذه البشرية بعد الأنبياء والرسل، تحقق فيهم رضي الله عنهم ما لم يتحقق في غيرهم من بدء الخليقة، ولن يتحقق في غيرهم حتى قيام الساعة. إن عوامل الخير تجمعت فيهم ما لم يتجمع في جيل قبلهم ولن يتجمع في جيل بعدهم، فهم بحق كما وصفوا بأنهم جيل قرآني فريد، كان لهم من الشرف والكرامة عند الله جل وتعالى ما ليس لغيرهم. لماذا هذا الشرف؟ ولماذا هذه الكرامة؟ وكيف استطاعوا أن يغيروا من واقعهم وحالهم، وأن يغيروا أيضا من حال وواقع غيرهم؟ الجواب: لأنهم أخلصوا دينهم لله جل وتعالى، وجردوا متابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، ودافعوا عنه في جميع الأحوال. لقد هان عليهم في سبيل هذا الدين الأموال والأرواح والدماء، غادروا الأوطان وهي عزيزة عليهم، راضين مختارين، تاركين وراءهم كل شيء. والعجيب في تضحية أولئك الرجال أيها الأحبة أن مغادرتهم وذهابهم كان إلى أراض لا عهد لهم بها، لا يعرفون شيئا عن تلك البلاد التي قد ذهبوا إليها، ذهبوا إلى أمم لا نسب لهم بها ولا ألفة بينهم وبين أهلها، ومكثوا وراء البحر في بلاد الحبشة سنين وأعواما، حتى أعز الله جل وتعالى دينه ونصر جنده وأعلى كلمته. خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة، كل على قدر حاله وقوته، إما سرا وإما إعلانا. وكان من جملة المهاجرين من مكة صهيب الرومي رضي الله عنه، تبعه نفر من قريش فقالوا له: لقد أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا فبلغت ما بلغت، ثم تنطلق بنفسك ومالك، والله لا يكون لك ذلك أبدا. فنزل رضي الله عنه عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. ففعل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. فنزل قول الله جل وعز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هكذا كان الصحابة، هكذا كانوا رضي الله عنهم، إذا طمع غيرهم في المال والمتاع جعلوه هم فداء لدينهم ومعتقدهم. وأما دفاعهم وذبهم رضي الله عنهم عن نبيهم واسترخاصهم كل شيء في سبيل ذلك، فقد نوه الله جل وتعالى بذلك وسجله لهم في كتابه العزيز بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لقد حفظت لنا كتب السير والتاريخ ما أجاب به المهاجرون والأنصار نبيهم عليه الصلاة والسلام من القول الدال على عظيم استجابتهم لله ولرسوله في غزوة بدر، لما التقوا مع أعدائهم على غير ميعاد وغير استعداد أيضا، قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام الصديق رضي الله عنه فقال: وأحسن القول. ثم قام عمر فقال: وأحسن القول. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى براك الغماد لجالدنا معك دونه حتى تبلغه. وإذا تأمل الإنسان مساومة قريش لزيد بن الدثنة رضي الله عنه عندما أخرجته قريش من مكة لكي تقتله في الحل بعد أن أسر هو وخبيب بن عدي رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا يوم الرجيع، رأى صلابة الصحابة في الدين وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وتملكه العجب كما تملك أبا سفيان بن حرب، فإنه قال لزيد بن الدثنة عندما قدم لكي يقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك هذا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هكذا كان الصحابة. وليس هذا التفاني والإخلاص أحرزه الرجال دون النساء، بل كانوا جميعا سواء يتسابقون في مرضات الله ورسوله. وما قصة تلك المرأة من بني دينار التي أصيب زوجها وأصيب أخوها وأصيب أبوها في غزوة بدر، فلما جاءها نعيهم ماذا فعلت وماذا قالت؟ قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يهمها زوجها ولا يهمها أخوها ولا يهمها أبوها، إنها لا تسأل إلا عن رسولها عليه الصلاة والسلام، فطلبت أن تراه لكي تطمئن. فلما رأت قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي لا شيء. أي بشر كان هؤلاء؟ أي بشر كان هؤلاء؟ إنهم لا شك بشر، لكنهم عجب من البشر. وأما بذلهم للمال والمتاع، فوالله الذي لا إله إلا هو لم تشهد الأرض في مسيرة بني آدم الطويلة أن توارث قوم بينهم من غير قرابة ولا نسب ولا رابطة دم، وعن طواعية واختيار، إلا في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولم تتفجر ينابيع السخاء والكرم في أمة من الأمم كما تفجرت في جيل الصحابة، ولذلك استحقوا ثناء الله عز وجل عليهم الذي تتلوه الألسنة على الدوام وعلى مر السنين والأعوام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا كان الصحابة. وأما عن استشعار صيامهم في رمضان وغيره، فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يؤتى له بإفطاره وقد كان صائما، وفيه نوعان من الطعام، نوعان من الطعام فقط، فيبكي رضي الله عنه فتسأله زوجته: ما يبكيك؟ فيقول: تذكرت مصعب ابن عمير، مات يوم مات ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا رأسه بدت قدماه وإذا غطينا قدمه بدا رأسه، ونحن اليوم نأكل من هذه الأنواع، ولم يكن بين يديه رضي الله عنه إلا نوعان من الطعام، ونحن اليوم نأكل من هذه الأنواع أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. إن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلام الفضيلة ودعاة الهداية، هم الذين حملوا نور الإسلام في أنحاء المعمورة، بهم أنقذ الله جل وتعالى البشرية من أغلال الوثنية، أرسوا قواعد الحق والخير والعدل، نشروا كلمة الله جل وتعالى حتى علت في الأرض ورفرف علم الإسلام في الآفاق. لقد بذلوا في سبيل ذلك قصارى جهدهم، سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها ليلا ونهارا دون ملل أو كلل، بل كانوا رضي الله عنهم كما أخبر الله عنهم: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لم يميلوا إلى دعة ولا أخلدوا إلى راحة البتة، ولم تغرهم الحياة الدنيا بزخارفها وبهرجها، ضحوا بكل غال ورخيص لكي يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هؤلاء هم الصحابة، وهكذا كانوا بشر كما قلت، لكن عجب من البشر. قاموا بمعالم الدين وناصحوا الاجتهاد للمسلمين حتى تهذبت الطرق وقويت أسبابه وظهرت آلاء الله واستقر دينه ووضحت أعلامه، فأذل الله بهم الشرك وأزال رؤوسه ومحى دعائمه حتى صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فرضوان الله ورحمته على تلك النفوس الزكية والأرواح الطاهرة العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياء وكانوا بعد الموت أحياء. نعم، لقد كانوا بعد الموت أحياء وكانوا لعباد الله نصحاء، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها، وخرجوا من الدنيا وهم بعد ما يزالون فيها. الصحابة هم علماء الأمة وهم أعلم الناس، بل إن من جاء بعدهم من علماء هذه الأمة ويعتبر من تلاميذهم، فهؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى، وعن جميع علماء المسلمين الذين قد طبق علمهم الأرض شرقا وغربا، هم تلاميذ تلاميذهم، لأنهم حرصوا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذوا عنه الكتاب والسنة، ثم بلغوها إلى من جاء بعدهم من غير زيادة أو نقصان. إذن هم الواسطة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين كل الأمة ممن جاء بعدهم. إن الله جل وتعالى لما جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، جعل الصحابة هم أفضل الحواريين، واختارهم الله تعالى لصحبة رسوله وحمل دينه وتبليغ شرعه، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة هم رؤوس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم عليه الصلاة والسلام، فهم خير الأمم سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم، هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين واستباحوا الممالك الكسروية وأطفأوا الملة النصرانية والمجوسية وقطعوا حبائل الشرك من الطوائف المشركة العربية والعجمية، وأوصلوا هذا الدين إلى أطراف المعمورة شرقها وغربها ويمينها وشمالها. أولئك قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى اطلع على قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو أيوب، ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقد برئ من النفاق. لقد عزلت هذه الأمة طويلا عن دراسة تاريخ أسلافها، وأفلح خصومها في إحداث فجوة سحيقة بين ماضيها وحاضرها لتظل غارقة في نومها. واليوم وقد بدأت الأمة تستيقظ من غفلتها وتسترد شيئا من عافيتها، فقد آن الأوان أن تعيد دراستها لتاريخها المجيد، وتتأمل منهج الأصحاب في صناعة ذلك المجد الفقيد، وكيف حصل ذلك التغيير، لنأخذ العبرة ونستلهم الفكرة ونكرر المحاولة. فلن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. لما لا؟ وإن من أولويات ما تجب دراسته هو تأمل عوامل النجاح التي من خلالها تمكن الصحابة من حمل هذا الإسلام إلى العالم ونشر هذا الدين في أصقاع المعمورة، حتى وصلت خيول المسلمين إلى أطراف الصين شرقا وقرعت أبواب فرنسا غربا. فالسؤال: ما هو سر ذلك النجاح يا ترى؟ كيف نجحوا في بلوغ غاياتهم وتحقيق أهدافهم؟ وكيف أسعدوا هذه البشرية بنور الوحيين الشريفين وخلصوا هذه الإنسانية من جحيم الجاهلية ونتنها؟ إن هناك ثمة عوامل أيها الأحبة متعددة، وأسبابا مهمة أفرزت ذلك النجاح الباهر وحققت ذلك الإنجاز المعجزة وحصل ذلك التغيير.
يقف على رأسها وهو العامل الأول قوة العزيمة وصلابة الإرادة. أول هذه العوامل هو قوة العزيمة وصلابة الإرادة. تأمل يا أخي الكريم هذا الموقف من مواقف الصديق رضي الله عنه. هذه مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تموج وتضطرب حيث ذهلت النفوس وحارت العقول وتشنجت الأعصاب وذهب الحزم والصواب، وقد أشعل ذلك الإعلان المهيب وأشعل الفتنة، فارتدت القبائل عن الإسلام، بل وعطلت الجمعة فلم تعد تقام إلا في مكة والمدينة. في مثل هذه الفتنة العمياء ومواجهة المرتدين بحزم وبأس نادرين، يأتيه أعقل الناس وأشدهم بأسا في دين الله عمر رضي الله عنه، فيقول: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كيف تقاتلهم يا خليفة رسول الله؟ فيجيبه الصديق رضي الله عنه بقوة العزيمة وصلابة الإرادة، بلغة الواثق ومنطق المطمئن: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إنها العزيمة الحديدية والإرادة الفولاذية التي لا تصلح السياسة إلا بها. لقد كان الصديق رضي الله عنه بدهائه الخارق يدرك أن أي إبطاء في تأديب المرتدين الساخرين من شرائع الإسلام الراغبين في خلخلة وحدة الأمة من خلال تصرفاتهم اللامسؤولة، كان يدرك رضي الله عنه أن أي إبطاء في تأديب هؤلاء كفيل بإحداث انهيار مدمر وشرخ خارق في صرح الإسلام، ذلك الصرح الذي بني بدماء القتلى والشهداء وسقي بأنهار من الدموع والبكاء. إنك لتعجب من موقف أبي بكر رضي الله عنه وإصراره على قتال المرتدين، ولكنك تعجب أكثر من عزمه في الوقت نفسه على إنفاذ جيش أسامة الواقف على أطراف المدينة، ويقسم صادقا رضي الله عنه: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، وحتى لو لم يبقى في المدينة غيري هذه العزيمة الخارقة وهذه الإرادة الصلبة سر من أسرار نجاحهم وعامل مهم من عوامل إبداعهم. أما العامل الثاني فيتضح لك من خلال مشهد ذلك الأعرابي يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عبد المطلب، أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن نصلي 5 مرات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة فتدفعها للفقراء والمساكين؟ قال: نعم. قال الأعرابي: آمنت بك يا محمد وبما جئت به، وأنا ضماد ابن ثعلبة، وإني رسول من ورائي من قومي. تأمل يا رعاك الله، فقد أعلن هذا الرجل ضماد رضي الله عنه إسلامه في الحال، بل وأعلن على الفور، وهذا هو العجب، بأنه سيكون داعية للإسلام في قومه. لو سألتكم سؤالا: كم هي المسافة الزمنية بين تعلم هذا الرجل الأعرابي شيئا من أحكام الإسلام وبين تحوله مباشرة إلى داعية إلى هذا الدين؟ كم هي المسافة الزمنية بين هذا، بين تعلمه وتلقيه ثم انطلاقته داعيا إلى هذه المبادئ؟ لقد شعر بواجبه رضي الله عنه بداهة، وحتى قبل أن يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أو توجيها بضرورة العمل للإسلام. إذن هذا هو أحد أسرار نجاحهم، إذ أن ذلك أمر بدهي في حس المؤمن لا يحتاج إلى تأكيده والإلحاح به، فالشعور بضرورة العمل للإسلام ووجوب البلاغ والدعوة أمر منتهي ومسألة محسومة في حس الصحابة رضي الله عنهم. إنك لتجد كما في صحيح البخاري أن رجلا مقنعا بالحديد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: بل أسلم ثم قاتل. فأسلم ذلك الرجل فقاتل ثم قتل. هذا الرجل يشعر بفطرته ويدرك بجبلته بحتمية العمل للإسلام أيا كان هذا العمل، وتنتابه رغبة شديدة بالعمل بالرغم من أن فكرة الإسلام لا تزال مجرد هاجس في ذهنه لم تترجم بعد إلى إعلان حقيقي. مع هذا يأتي متسائلا: يا رسول الله، هل أسلم؟ يأتي متسائلا أيسلم أولا أم يعمل أولا؟ ومع كل أسف إن الواحد منا أيها الأحبة ربما يبقى في الإسلام 40 سنة 50 70 سنة ولا يفكر مجرد تفكير أن يكون عاملا لهذا الدين أو أن يقدم شيئا لدينه، والله المستعان. أما العامل الثالث من عوامل نجاحهم والسر إبداعهم فهو إيثار ما عند الله جل وتعالى وتقديم الآخرة على الفانية. هذا أبو خيثمة رضي الله عنه يرجع إلى أهله في يوم شديد الحر لافح السموم، فيجد زوجتاه في عريش لهما داخل بستانه وقد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماء وهيأت له طعاما. فلما دخل رضي الله عنه وقف على باب العريش فنظر إلى زوجتي ما صنعتا، ثم قال: النبي عليه الصلاة والسلام في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ وليس هذا بالعدل؟ ما هذا بالعدل؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيأ له زادا فارتحل لاحقا بالنبي عليه الصلاة والسلام فأدركه في تبوك. انظر يا رعاك الله كيف يكون الزهد في العرض الزائل والمتاع الرخيص إيثارا لما عند الله. ماء بارد وطعام مهيئة وزوجة حسناء ورضة غناء، فلا يكترث لشيء منها ولا يلتفت يعبأ بها، ولكن هيئوا لي دابتي وأحزموا لي متاعي. فليس من الإنصاف وليس من العدل أن أهنأ بالنعيم والنبي عليه الصلاة والسلام في الضحي والحر والريح. ولئن عجبت من زهد أبي خيثمة وإصراره على اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم تبوك راكبا بعيره مستقلا دابته، فأعجب من موقف أبي ذر رضي الله عنه الغفاري حين ركب بعيره لكي يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك أيضا، فيستعصي عليه بعيره ويصعب عليه قياده فينطلق ماشيا على قدميه ويترك البعير ويشق هذه المغاور وهذه الصحراء لوحده، تحرقه الشمس وتلفحه السموم وتسمه الريح. لماذا هذا يا صاحب رسول الله؟ أما كان يسعك يا أبا ذر أن تتعجل وترجع إلى المدينة بعد أن فقدت الظهر واستعصت عليك دابتك؟ لما كل هذا العناء يا صاحب رسول الله؟ إنه الإيثار لما عند الله والحماسة لهذا الدين والإخلاص لنصرته. لذا لم يكن استعصاء بعير أبي ذر يحتاج منه إلى مراجعة حساباته لينظر أينطلق إلى تبوك أم يرجع إلى المدينة. وأما العامل الرابع من عوامل نجاحهم وسر إبداعهم في حمل هذا الإسلام وإبلاغه للناس كافة فهو شجاعة القلب ورباطة الجأش. لن أذكر لكم أيها الأحبة، لن أذكر من الأمثلة، لن أذكر خالدا وبسالته، ولا أتحدث عن الزبير وصلابته، ولا المقداد وصولته، ولا سعدا وجولاته، ولكني سأختصر قصة امرأة من الصحابة، إنها أسماء رضي الله عنها، تلك المرأة الضعيفة البنية في آخر عمرها وقد ذهب بصرها وأصبحت امرأة كفيفة. نذكر أسماء في موقفها مع الحجاج يوم قتل ولدها وصلبه على جدار الكعبة، فأرسل إليها الحجاج لكي تأتي فامتنعت، فأرسل إليها ثانية وأقسم الحجاج وقال لي صاحب الشرطة عندما بعثه لكي يأتي بها، قال لتأتي أو لأبعثن من يسحبها من قرونها. فردت أسماء رضي الله عنها فقالت لست آتية وليبعث من يسحبني من قروني. فلم يتمكن الحجاج أن يفعل ذلك، فجاءها بنفسه، جاءها الظالم بنفسه فدخل عليها فقال كيف رأيتيني صنعت بعبد الله، يقصد ولدها، عندما صلبه على جدار الكعبة. ماذا ردت عليه؟ قالت أرى أنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيكون في ثقيف دجال ومبير، أما الدجال فقد عرفناه، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت، فانصرف خاسئا وهو حسير. أما الدجال فقد عرفناه، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. هذه المرأة بهذا القلب وبهذه الشجاعة تقول هذا الكلام لمن؟ تقوله لرجل لا تعرف الرحمة طريقا إلى قلبه ولا الشفقة سبيلا إلى فؤاده. وبمثل هذه الشجاعة كانت كلمة الحق ترفرف في العلياء لا يخاف قائلها في الله لومة لائم. العامل الخامس من أسرار نجاحهم وسر إبداعهم تلك الروح الجماعية في الأداء، تلك الروح الجماعية في الأداء، فقد كانوا أشبه ما يكونون بفريق عمل موحد، لا يجد أحدهم أدنى غضاضة بأي عمل وفي أي موقع يوجه إليه ما دام يشعر بأنه يخدم دينه وعقيدته. استعمل الصديق رضي الله عنه عمرو بن العاص على صدقات قضاعة، ثم كتب إليه بعد فترة يستنفره إلى الشام فقال إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك، إلا أن يكون العمل الذي أنت فيه أحب إليك. بماذا رد عليه عمرو رضي الله عنه؟ كتب عمرو بن العاص ردا على هذه الرسالة إلى الصديق رضي الله عنه كلمتين، قال إني سهم من سهام الإسلام، قال إني سهم من سهام الإسلام وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها فارمي بي فيها. سبحانك إلهي أي رجال هؤلاء! إن عمرو رضي الله عنه لا يرى نفسه إلا مجرد سهم في هذه الكنانة العظيمة الإسلام، يرمى بهذا السهم أن تكون مصلحة الجماعة وأن تكون المصلحة العامة. وأبلغ من موقف عمرو رضي الله عنه موقف خالد يوم كتب إليه عمر رضي الله عنه يأمره بتسليم القيادة لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، مع أن سيفه لا يزال يقطر من دماء الروم، فيسلمها خالد لأبي عبيدة بكل تواضع ويعود جنديا بين الجنود بل أسدا ضمن الأسود. فلم تكن المناصب تحرك شعرة في رؤوسهم أو تساوي بعرة في نفوسهم، فقد تركوها يتطاحن عليها الفارغون وطاروا هم إلى الجنة بمنصب خدمة الإسلام، ولقبوا بعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إننا اليوم أيها الأحبة في مرحلة ينبغي أن نتجاوز مرحلة مهزلة توزيع المسؤوليات وتقسيم الواجبات على الآخرين في مقابل الفرجة التامة والعزلة الكاملة، فإن ثمة أقواما يجيدون اللوم ويجيدون إلقاء التبعة على غيرهم، أما هم فقد حازوا شهادة براءة وصكوك غفران، فلا عليهم بعد ذلك أن يقبعوا في جحورهم ويركنوا في زواياهم دون عمل شيء لخدمة الإسلام. لقد حقق أسلافنا المعجزات، وقهروا المعضلات بقوة عزائمهم وحسن توكلهم وشدة بأسهم وجماعية أدائهم. ونحن اليوم قادرون على أن نعيد هذه الكرة بإذنه جل وتعالى وتحقيق المعجزة بحول الله وقوته، متى تشبهنا بأولئك الأخيار واقتفينا آثارهم، والله جل وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأخيرا، ماذا يجب علينا تجاه الصحابة؟ وبعدما عرفنا بأن الصحابة بهذه المرتبة وبهذه المنزلة وبهذه المكانة، وبعدما سمعنا طرفا من حياتهم وما قدموه في سبيل خدمة هذا الدين وكيف غيروا من واقع حياتهم وأنفسهم وكذلك غيروا من واقع وحياة غيرهم، يأتي السؤال الآن: ماذا يجب علينا تجاه الصحابة؟ إن الذي يجب علينا تجاه الصحابة الكثير والكثير، يكفيهم بأن لهم في أعناقنا بأن هذا الدين ما وصل إلينا إلا عن طريقهم، وأننا لم نهتدي إلى شرع الله إلا بواسطتهم، فهم نقلة الشريعة، وهم حملة الملة، وهم الواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يجب علينا تجاههم أولا حبهم من عقائد أهل السنة والجماعة، وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم، ويحرم بغض أحد من الصحابة البتة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وروى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في بغض الصحابة. ثانيا، مما يجب علينا الدعاء والاستغفار لهم، وهذا أمر يغيب على كثير من الناس مع كل أسف، بل على كثير من خواص المسلمين من يغفل عن هذه القضية، بل البعض من طلبة العلم لا يعلم أن من حق الصحابة عليه أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم. من حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يترحم عليهم، وذلك لما لهم من الفضل على من أتى بعدهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد فهم أهل السنة والجماعة وذكر هذا علماء التفسير أن المراد من الآية السابقة الأمر بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق، من الخلف للسلف الذين هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ثالثا، الأمر الثالث الذي يجب علينا تجاه الصحابة أن نشهد لجميع الصحابة بأنهم في الجنة. فأولا نشهد لأناس مخصوصين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم أنهم في الجنة. ثانيا نشهد لجميع الصحابة على العموم بالجنة بنص كتاب الله. فأما الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم ففي مقدمتهم العشرة البشرين بالجنة، ثم بلال بن رباح وزيد بن حارثة وحاطب بن أبي بلتعة وعكاشة بن محصن وسعد بن معاذ وثابت بن قيس بن شماس وحارثة بن سراقة وعبد الله بن سلام وأم سليم بنت ملحان، وكل هؤلاء قد ثبت في حقهم أحاديث صحاح. وهناك جماعة أيضا من أهل بيت النبوة غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وردت في حقوقهم نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، فيها دلالة واضحة في أنهم ممن يقطع لهم بدخول الجنة. منهم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وابنته فاطمة أخبر بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وولداها الحسن والحسين أخبر بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، كما شهد عليه الصلاة والسلام لخلق كثير من الصحابة على سبيل الجمع كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان أنهم كلهم في الجنة. أما القسم الثاني فهو الشهادة لجميع الصحابة بالجنة من مهاجرين وأنصار حسب وعد الله جل وتعالى لهم بالحسنى وهي الجنة، في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم إما منفق من قبل الفتح ومقاتل أو منفق من بعد الفتح ومقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. رابعا، مما يجب علينا تجاه الصحابة تحريم سبهم. اعلم أن سب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام محرم بنص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذي يرضى عنه الله جل وتعالى لا يمكن أن يسخط عليه أبدا. فدلت هذه الآية كما قال العلماء على تحريم سبهم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولا شك بأن سب الصحابة فيه إيذاء لله ولرسوله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. إن التطاول على الصحابة رضي الله عنهم والجرأة في تنقصهم سنة الزنادقة وسنة أهل الأهواء قديما وحديثا. واللافت للنظر أن هذه الجرأة ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل يثير الاستغراب، تارة باسم النقد التاريخي، وتارة باسم البحث العلمي، وتارة تحت عنوان حرية الفكر. والجديد في هذا الموضوع والجديد تطاول بعض أهل الفن على الصحابة رضي الله عنهم من خلال المسلسلات التاريخية التي هدفها في الظاهر إبراز مآثر الصحابة ومآثر المسلمين التاريخية، وفي باطنها لمز وغمز لبعض الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وإسقاط هيبتهم والعبث بتاريخهم. لقد أدرك علماء الأمة منذ وقت مبكر بأن القدح في الصحابة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في دين الإسلام، ولهذا اشتد نكيرهم على أولئك المتطاولين وتواتر تحذيرهم منهم. وقد آن الأوان، لقد آن الأوان أيها الأحبة أن نجتهد جميعا في الذب عن الصحابة رضي الله عنهم ونبرز مآثرهم ونبرز سيارهم العطرة ونقدمهم كقدوات مباركات يهتدي بها من أراد الهداية. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأختم بالأبيات التي ذكرها الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته عندما قال: قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.